ها، وهذا المعنى خصوصا بالنسبة للحمل ولمعنى الأرض، يعني أن الأرض لم تحمل هذه الأمانة، إنما هذا المعنى بالذات يناسب الفقرة التي تقدمت الفقرات في تبيين معنى القسم 18، والتي تقول لم تستقلها الأرض، أي لم تحملها الأرض. وعندما نريد أن ندمج بين المعنى في هذه الآية المباركة وبين المعنى في الفقرة من الدعاء الشريف، يعني لم تحملها، لم تتحملها، فكأنما الحادثة التي تخبر عنها الآية من سورة الأحزاب فيها تفسير لهذا المعنى الذي جاءت به الفقرة الأولى التي تقدمت الفقرات في القسم 18، أن الأرض لم تستقل هذه المعاني، فكأنما الأمانة التي عرضت ولم تحملها الأرض في الآية التي جاءت في سورة الأحزاب تبين هذه الفقرة أن الأرض لم تتحمل الأمانة. لماذا؟ لأن هذه الأمانة لو أردنا هكذا أن نمزج وندمج بين الفقرة والآية المباركة، أن في هذه الأمانة كان يبدو معنى العلم الإلهي والكبرياء والجبروت والعزة التي لم تتحمل الأرض هذه المعاني، أي لم تتحمل هذه الأمانة، فيكون المعنى الذي أرادت أن تعرف به الفقرات من بعد القسم 18 إنما هو تفسير لما جاء في الآية 72 من سورة الأحزاب، أن هناك أمانة عرضت، هذه الأمانة التي عرضت تجلى فيها معنى العظمة الإلهية، الكبرياء، العزة، العلم الإلهي، الجبروت الإلهي. وهذا المعنى بمستوى الأرض، بالكيفية التي خلقت بها الأرض، أنها لا تتحمل هذه المعاني العظيمة، لذا صريح العبارة التي لم تستقلها الأرض. هذا وقوف عند عموم المعنى في هذا القسم مع فقراتي، وخصوصا الفقرة الأولى، ولا زال في البحث وفي النظر لهذه الفقرات ولهذا القسم كلام نتمه إن شاء الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا. فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بحضراتكم في لقاء اليوم من برنامجكم اليمن التصدي والتحدي، تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق. مستمعينا الأفاضل، تتكشف يوما بعد يوم حقائق ومعطيات جديدة بخصوص التآمر الصهيوني الأمريكي على الوضع اليمني ومستقبل هذا البلد، حيث تسعى هذه القوى إلى محاصرة اليمن وقطع جذور علاقاته مع الأشقاء والحلفاء، وخصوصا علاقاته مع الجمهورية الإسلامية التي لها رؤية واقعية بخصوص العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن. فالإمام الخامنئي دام ظله أكد في كلمته الأخيرة على مظلومية الشعب اليمني، وأن إيران تدافع عن هذا الشعب من منطلقات عقائدية وقانونية وإنسانية، وشدد على أن لإيران التزامات بدعم حلفائها، واعتبر التواجد الإيراني في المنطقة يأتي لدعم الثبات والاستقرار. هذه الكلمات للشخص وواقع السياسة الإيرانية تجاه المنطقة، وتكشف حقيقة الدعم الإيراني للشعوب المظلومة والمضطهدة، وهذا الأمر هو ما يؤرق قوى الشر والطغيان ويدفعها لسوق الاتهامات لإيران ومحاولة تشويه صورة المقاومة في اليمن، إضافة إلى محاولة فك الارتباط بين قوى التحرر في اليمن والجمهورية الإسلامية. ومن هذه المنطلقات أعزائي الكرام وهذه الحقائق، اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن الفريق سلطان السامعي حضور السفير الإيراني في صنعاء بأنه تضامن إسلامي لكسر الحظر الدبلوماسي الذي فرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال السنوات الست الماضية. وأضاف الفريق السامعي خلال استقباله السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو أن المقاومة اليمنية ضد العدو والمتوحش خلال هذه الفترة تجسد محور المقاومة الذي تبنته إيران، واليمن واخترته كمسار وحيد ضد القوى المهيمنة في المنطقة وعلى رأسها الكيان الصهيوني وحلفائه. أما السفير الإيراني فأوضح من جانبه أن إيران لن تتردد في دعم الشعب اليمني، معربا عن أمله في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بمختلف المجالات في المستقبل القريب. هذه التصريحات المتبادلة تعكس واقع وأجواء هذه العلاقة الحميمة ومدى فشل محاولات الفصل بين أقطاب محور المقاومة وما يمثله من قوة ردع في مواجهة التحديات ومشاريع الاستسلام. معروف أن أمريكا والسعودية جن جنونهما عندما قررت طهران إرسال سفيرا لها لصنعاء، مما يكشف ويظهر الوجه الحقيقي للنظام الأمريكي وعدم امتثاله للقواعد والأعراف الدولية. فأمريكا لها دور أساسي في الجرائم المرتكبة ضد شعوب المنطقة، خاصة الشعب اليمني، كما أن الحصار والعدوان على شعب اليمن من قبل النظام السعودي يأتي في إطار السياسات الأمريكية والصهيونية وتنفيذ أوامرهم في الحرب. نعم أعزائي الكرام، المعطيات التي أدت إلى تجلي واقع العدوان الصهيوني الأمريكي على اليمن وفضحت حقيقة هذا العدوان، إضافة إلى استنكار القوى السياسية والأوساط اليمنية لقرارات الولايات المتحدة الأمريكية بفرض الحظر على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو، وإدراج حركة أنصار الله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية ضمن الكيانات ذات القلق الخاص. وأكدت قيادات سياسية يمنية أن قرار واشنطن الأخير بشأن السفير الإيراني في اليمن هو محاولة لمحاصرة صنعاء دبلوماسيا بعد أن كسرت ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران بتعيين سفير لها لدى اليمن. فالهدف من الخطوة الأمريكية بفرض الحظر على السفير الإيراني في صنعاء تأتي في سياق فشل محاولاتها لتبرير عدوانها وجرائمها في هذا البلد المثخن بالجراح. نعم أعزائي الكرام، أحييكم من جديد وفي لقائكم من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق. وننتقل الآن بكم إلى رسائلكم التي جاءتنا عبر الواتساب. معنا رسالة من مريم دولابي من لبنان، وهذه الرسالة إلى شعب اليمن لأجل سليمان السماء، نستمع معا وهي صوتي. أعزائي الكرام،
السلام عليكم وعظم الله أجورنا وأجوركم في الذكرى السنوية الأولى على استشهاد حاج قاسم سليمان وحاج أبو مهدي. وقد تكلمت سابقا كثيرا عن هذه الدماء التي أعطتنا قوة وعزيمة أكثر لكي نستمر، وأبدا لن نستسلم أو تردخ مقاومة المحور بأكمله لهؤلاء الأعداء أمريكا وإسرائيل. أبدا لا والله. يا شعب اليمن، يجب عليكم أن لا تنسى عقولكم وقلوبكم بصمات سليمان في أرض اليمن. يا شعب اليمن، حافظوا على كل شبر في اليمن كما أوصاكم. يا شعب اليمن، اكتبوا على كل ممر حاج قاسم سليماني مر من هنا. يا شعب اليمن، طالما أنتم ستكونون معاهدون لهذا القائد وقد تعلمتم من مدرسته الكثير من قدراته العسكرية الجهادية المقاومة، سوف ننتصر. يا شعب اليمن، اعلموا أنكم سوف تنتصر أرض اليمن وكل شبر فيها وكل مكان في العالم عليه مظلومية. يا شعب اليمن، اعلموا أننا معاً يد في يد سوف ينتصر الدم على السيف لكافة المحور المقاومة. يا شعب اليمن، اعلموا كما قال السيد قاسم سليماني سوف نصلي في بيت المقدس. يا شعب اليمن، قولوا الموت لأمريكا، الموت لبني سعود، الموت لإسرائيل، وكلنا سليماني، كلنا سليماني. يا شعب اليمن، الثائرة الجنوبية مريم دولابي، جنوب لبنان، إذاعة طهران، لبيك يا خميني، لبيك يا خامنئي، لبيك يا حبيب قلوبنا يا سليماني، لبيك يا يمن.
نعم أعزائي الكرام، نشكر مريم دولابي على رسالتها ونكتفي بهذا القدر. معنا عبد القوي من اليمن في مداخلته هذا. السلام عليكم عبد القوي، تفضل.
أخي الكريم، نحن نحييك وحي بعض طهران هذا البرنامج المتميز وهذه الإذاعة المتميزة. أخي الكريم، حينما نتحدث عن الحقائق وغربلة الحقائق وانكشف الدستور لهذا النظام السعودي الإماراتي، الأمور والحق واضح في العين الشمس ما حد غبي. حينما نرى الكيان الصهيوني مع الكيان السعودي والإماراتي في خندق واحد وعدوانهم على اليمن، نحن نعلم أمن في الاتجاه الشاطئ والباطل، لكن نحن نعلم أن آل سعود وآل هيان وهم يعتبروا كيان إسرائيلي بالدرجة الأولى لتدمير الشعوب والجهر الشعوب، لكن بإذن الله جل وعلا الشعب اليمني في خندق واحد إلى جانب الأحرار من المقاومة في سوريا وفي العراق وفي كل مكان أينما كانت عينه، نحن في خندق واحد بما جاء هذا المشروع. وبإذن الله جل وعلا الغدة السرطانية آل سعود وإسرائيل سوف تزور بإذن الله جل وعلا بتضافر الجهود في جميع الأحرار أينما كانت عينه. والتحية لكم أخي الكريم على هذا البرنامج، شكرا لإذاعة طهران.
حياكم الله أخ عبد القوي من اليمن في هذه المداخلة، ونعود لكم مرة أخرى إلى مساهماتكم عبر الواتساب. معي أبو محمد مهدي من اليمن في هذه الرسالة الصوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى البيت الطيب.
اللهم صل وسلم على محمد.
برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. اليمن الذي تحالف ضده كل قوى الشر والاستكبار في العالم، أمريكا وبريطانيا وفرنسا والصهيوني، ومعهما عرب الخليج الفارس السعودية والإمارات، في عدوان دام 7 سنوات. ها هو اليمن الذي صمد وقاوم هذا التحالف وحقق انتصارات أذهلت العالم، فقد كشف اليمن المقاوم الحقائق أمام الجميع. فأمريكا التي بغت واستكبرت واعتدت على الشعب اليماني تعاني اليوم من اضطرابات وفوضى داخلية، وترامب الذي راهن الأعراب عليه أصبح مطلوبا للمحاكمة، والمرتزقة الذين كانوا يعتمدون على المال السعودي والإماراتي باتوا بلا رواتب ويتصارعون فيما بينهم في نزاعات بينية. ونحن على موعد قريب بإذن الله سبحانه وتعالى بتحرير كل شبر احتلته السعودية والإمارات، وتحرير أراضينا في نجران وجيزان وعسير، والقادم أعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم أبو محمد مهدي من اليمن على هذه الرسالة. وهناك رسالة أخرى من فاطمة من العراق، تقول: أمريكا الشيطان الأكبر، مصدر إرهاب في المنطقة والعالم. أمريكا أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، إنتاج وتصدير الإرهاب من أمريكا وعدوة الشعوب مثيرة الحروب ومحور الشر والإرهاب. الجمهورية الإسلامية في إيران نعمة إلهية كبرى، مصدر أمن وسلام في المنطقة والعالم، سند المستضعفين والمظلومين. نحن في العراق نعتز ونفتخر بالجمهورية الإسلامية، جارة عزيزة، سند العراق ضد الإرهاب السعودي الداعشي الصهيوني الأمريكي المجرم. عاشت إيران حرة أبية قوية، أصل العروبة هم أهل اليمن أجرفاء الأبطال رجال الله، أما حكام العرب الخونة هم عربان آل صهيون وأدوات بريطانيا وأمريكا وإسرائيل في المنطقة. شكرا لفاطمة من العراق على رسالتها بالواتساب، ونعود إليكم بعد فاصل قصير. أعزائي الكرام، نواصل معكم اليمن التصدي والتحدي، فكونوا معنا.
قومي فديتك يا يمن، وكفي على هامش زمان، صوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، للوجود يا ذا اليمن، قومي فديتك يا يمن، وكفي على هام الزمان، وكفي على هام الزمان، قولي بصوت الفخر قولي للوجود يا ذا اليمن، للوجود يا ذا اليمن. مفنبر عصف بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة، مفنبر عصف بالطغاة في أرض مقبرة الغزاة. Yeah. يعرفه الزمان الأرض يعرفه الزمان ذكراك مفخرة الأمة تعلو بها كل الجباه ذكراك نبض في جذور الأرض يعرفه الزمان الأرض يعرفه الزمان بعيدك انطلق الصباح عزما يصدره السلاح في عيدك انطلق الصباح عزما يصدره السلاح ليخط في كبد السماء لحنا يقولون اليمن ليخط في كبد السماء لحنا يقولون اليمن وعيد طرد الاحتلال اليوم تبعث بالرجال غدا بحول الله في الجبهات تصنع كاليمن يا عيد طرد الاحتلال اليوم تبعث بالرجال غدا بحول الله في الجبهات تصنع كاليمن من ذا الذي من قبل من منهم قد احتل اليمن من ذا الذي من قبل من منهم قد احتل اليمن لا مارب دلت لمحتل كلا ولا هانت حدا لا مارب دلت لمحتل كلا ولا هانت حدا
نعم أعزائي الكرام نعود إليكم ولقاء اليوم من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق رسالة من الأخت أم علي أيضا من البحرين حول موضوع اليمن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله تقول في رسالتها الحقائق التي تظهر للعالم هي نزر قليل مع صمت عام عند كل رئيس عربي ومسؤول والسبب هو التطبيع الصمت كان منذ زمن بعيد جدا قبل التطبيع ولكن حجم المآسي والمجازر فاق ما يتصوره العالم والناس إنه سحق شعب بأكمله لماذا؟ أين ذهبت إنسانيته وحقوقه؟ وفي ضوء الأحداث الحالية أتأمل أن تظهر حقائق العدوان على اليمن كاملة لحول العيون والقلوب والذين لا يريدون أن يروا ويعوا ويسمعوا عن شعب اليمن ومآسيه والأحداث الحالية قد تفضي إلى إنهاء هذه الحروب القاسية ومحاسبة جدية للدول التي تحالفت ضد اليمن نرجو ذلك عاجلا أم آجلا وكل ما نتمناه وقف الحرب وإطلاق قيد سفن الغذاء والدواء وسهولة وصولها إلى أهل اليمن المنكوبين في هذا الحرب وأن تنتعش التجارة والزراعة بصورة أقوى فاليمن بلد الخيرات وعليها أن تأكل مما يليها دون استجداء أي منظمة عالمية ولا أي دولة استكبارية وهذا ما نرجو للمقاومة في اليمن وأنصار الله المطالبة بحقوق اليمنيين وملاحقة المجرمين في المحاكم الدولية في تنظيم دولة يمنية قادرة على إدارة نفسها في الداخل كما كانت تدير دفة المعارك في أيام الحرب شكرا للأخت أم علي من البحرين على رسالتها ونواصل رسائلكم عبر الواتساب أعزائي الكرام هناك رسالة صوتية من سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق دعونا نستمع إليه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببركة محمد وآل محمد وحقيقة عندما أصبحت اليمن على محور المقاومة الشريف هذا المحور الطاهر الذي غربل الحق عن الباطل وغربل الشريف من الدنيء والصحيح من السقيم نراها حقيقة قد أفرزت من الشخصيات التي كانت الناس في ذلك الوقت مخدوعة بها اتضحت أمامها الحقائق وسقطت أمامها الكثير من الأقنعة عندما تكون الدولة يحوطها الدين على طاعة وآله لا تغلب ها هي الجمهورية الإسلامية التي اتخذت من الدين حصنا مانعا وسيفا قاطعا لها ضد أعداء الله المتخاذلين الجبناء عندما نرى أن هناك قائدا شجاعا يكون وليا لأمر المسلمين هذا الرجل الذي هو السيد علي الخامنائي حفظه الله عندما نراه يعطي مثلا أمرا محترما بمسألة اللقاح، لقاح الكورونا، هذا اللقاح المشكوك به الذي يأتي مثلا من بريطانيا أو من أمريكا أو من فرنسا، والغريب العجيب أن الناس تتهافت على أخذه وعلى شرائه بأغلى الدولارات وبأغلى الأثمان، نراهم يأخذونه وهم يعرفون كل المعرفة أن الدول التي صنعت هذه اللقاحات هي دول موبوءة بالأساس. شكرا جزيلا لكم وبارك الله فيكم وحفظ الله القادة الكرام.
شكرا لياسر الحسيني من كربلاء العراق. فاصل قصير أعزائي الكرام، ومن ثم نواصل معكم هذا اللقاء.
كل منا اليوم من كل أبناء هذا البلد، وجهات القبائل، ضباط الجيش، الوجهات السياسية، كل مكونات وفئات هذا الشعب، يجب أن نكون اليوم أكثر تصميماً على ثباتنا، وأكثر وأعظم إحساساً بكرامتنا وهويتنا وانتمائنا وقيمنا الأصيلة. من أي وقت مضى ومن أي مرحلة مضت،
نعم أعزائي الكرام، نتواصل معكم ولقاء اليوم من برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق. مستمعين الكرام، الحقائق هي طبعا تعتبر من الأعلى في اليمن للفريق سلطان السامعي، وحضور السفير الإيراني في صنعاء له دلالات ومدلولات كثيرة، وهو تضامن إسلامي لكسر الحظر الدبلوماسي الذي فرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن ثلاث السنوات الست الماضية. وطبعا كما تعلمون تصريحات المتبادلة تعكس واقع وأجواء هذه العلاقة الحميمة ومدى فشل محاولات الفصل بين أقطاب محور المقاومة وما يمثله من قوة ردع في مواجهة تحديات ومشاريع الاستسلام.
وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار بلدي، من فيك سجودي للخلاق الجبار، بلدي من فيك سجودي للخلاق الجبار، آية ذكر الترديد في غمرات الأسحار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لا لن ترضى بيهودي ينشر فيك الأقدار، لن تسجد للعربيدي وستاب الاستعمار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، بدمي من دفك وريدي أحميك من الأخطار، سأردد فيك نشيدي وسأرفع خير شعار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار، حلمي أملي ووعودي أن تبقى خير ديار، تكبيرا في ترديدي للعلام الكهار، تكبيرا في ترديدي للعلام
الكهار. نعود إليكم أيها الأحبة ولقاء اليوم من برنامج اليمن تصدي والتحدي تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق. جاءنا الآن ضيف عزيز وهو الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي. بداية أستاذ مصدق بور، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. نعم أستاذ مصدق، نحن سعداء جدا بلقائك ونبدأ معك اللقاء. برأيك يعني كيف يمكن قراءة التعاطي الشعبي في اليمن مع مواقف الجمهورية الإسلامية ومع محور المقاومة؟
نعم شكرا أستاذ خالد.
نعم
الحقيقة يعني سؤال وجيه، بالتأكيد يعني التعاطي واضح، يعني هناك رباط مقدس يربط بين أولا شعبين اليمني والإيراني، وأيضا يربط بين قيادتي البلدين المتمثلة، القيادة اليمنية بحركة أنصار الله وسائر القوى الجهادية المقاومة الشريفة التي تقف اليوم صامدة تطود الأشم بوجه العدوان اللئيم على اليمن، هذا العدوان الدموي. وأيضا حكم يعني هذا الرباط المقدس وحكم هذه العلاقات يعني بين قيادتي البلدين كما قلت وبين شعبي البلدين، فمن الطبيعي أن يكون دائما يعني هناك تعاطي إيجابي، وهذا تعاطي هو تعاطي متبادل يعني حتى في داخل إيران. يعني عندما ننظر إلى الوسائل الإعلامية المحلية أيضا هناك تعاطف كبير جدا مع محنة الشعب اليمني في ظل هذا العدوان يعني. ودائما حتى في المدارس وحتى في الجامعات وفي في أوساط عديدة حتى الأوساط الثقافية، يعني لا أعتقد يعني أن الصحيفة أو أي منشور ينشر أو أي وسيلة إعلامية يعني سواء على صعيد الوسائل الإعلامية التقليدية المتمثلة بالميديا والتلفاز وغيرها، حتى السينما أيضا وحتى الوسائل التواصل الاجتماعي، يعني من المستحيل أن لا نجد يعني في صدر الأخبار التي تنشر هذه الوسائل، من المستحيل أن لا نجد يعني شيء يرتبط بالشعب اليمني ويرتبط بجرائم العدوان على هذا الشعب. هذا هو واضح الرباط المقدس دليل هنا نركز عليه يعني، وهو المقاومة. طبعا المقاومة أمر إلهي، أمر شرعي، الدفاع عن النفس يعني ودفاع عن النفس يعني وفي ذروته وبامتياز يعني. هذا المقاومة هي عندما يكون هناك ظلم وجور بالتأكيد المقاومة.
أستاذ مصدق عفوا على المقاطعة، جميل جدا عندما تتحدث عن المقاومة والظلم، يعني الإمام الخامنئي أكد في كلمته الأخيرة على مظلمية الشعب اليمني وأن إيران تدافع عن هذا الشعب من منطلقات عقائدية وقانونية وإنسانية، وشدد على أن لإيران التزامات بدعم حلفائها، واعتبر التواجد الإيراني في المنطقة يأتي لدعم الثبات والاستقرار. برأيك كيف تحدث الإمام الخامنئي عن منظومية الشعب اليمني وعن التحالف مع الشعوب المضطهدة والواقعة تحت نير العدوان والجرائم؟
نعم، هذا واضح يعني، نحن سمعنا طب السيد القائد يحفظه الله السيد الخامنئي زعيم المقاومة في العالم بأسره، ليس فقط يعني في هذه المنطقة، لأن هذه المقاومة تتوسع أكثر يعني حتى من غير المسلم أيضا بدأ ينضم إليها. يعني مقاومة يعني صراع الحق والباطل، المقاومة يعني جبهة الحق يعني. السيد الخامنئي هو أشار اليوم بكل وضوح وبكل صراحة وهو بالتأكيد وبامتياز يقصد اليمن وشعب اليمن، يقال أن إيران لن تتخلى عن دعم حلفائها أو عفوا دعم أصدقائها يعني في هذه المنطقة. هذا واضح يعني، الأصدقاء وفي مقدمتهم اليمنيين، يعني الأصدقاء هم كل من يتعرض إلى عدوان امبريالي صهيونيسي ويقف بوجه هذا العدوان ويؤمن بمبدأ المقاومة هو صديق يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأيضا أكد بأنه هذا الوقوف وهذا الحضور لإيران في المنطقة وفي الدفاع عن الأصدقاء وعن الحلفاء هو فيه خير يعني، هذا الحضور هو لمواجهة الإرهاب. وقد لاحظنا يعني وقفت إيران إلى جانب الشعب العراقي وطردت داعش وقضت على داعش، يعني هي كان لها دور جيد، الشهيد قاسم سليمان كان له دور جيد في تقديم الاستشارات والمساعدات اللازمة للأخوة المجاهدين العراقيين حتى تمكنوا من التخلص من داعش، التي جماعة داعش التي أسستها أمريكا وقالت هذه جماعة تسيطر على كامل العراق، وبالتالي إيران استطاعت أن تطردهم وتقطع دابرهم هناك، في حين أن الأمريكيين كانوا يقولون أن هذه مهمة صعبة وتحتاج إلى ما لا يقل عن 10 سنوات حتى نتخلص من داعش في العراق. في حين أن الأمر لم يدم يعني أكثر من عام واستطعت إيران. وبالتالي السيد القائد عندما يقول حضورنا هو مفيد للمنطقة لهذا السبب يعني
no.
حتى في سوريا نلاحظ أن الجهات التي تحارب الحكومة السورية والشرعية السورية داعش والجهات التكفيرية وقوة إمبريالية وإسرائيل أيضا والتالي في فلسطين أيضا وفي مناطق أخرى حتى في لبنان يعني تهديد وتحدي وتحدي وتهديد إسرائيلي. والتالي إيران يعني من المستحيل أن تتراجع عن هذا المبدأ. أولا هذا المبدأ هو مبدأ إسلامي وهو شعار أساسي للثورة الإسلامية في مناصرة المستضعفين.
نعم
هذا أول. وهو أيضا
طيب.
مبدأ إنساني يعني إيران تعمل والتعامل وفق المبادئ الإنسانية أيضا يعني من واجبنا نحن أن نناصر
طيب.
الشعوب المظلومة والمهضومة الحقوق.
أستاذ مصدق يعني كما تعلم إيران بعثت بسفيرها إلى اليمن وقالت بأنه تضامن إسلامي لكسر الحظر الدبلوماسي الذي فرضه تحالف العدوان السعودي على اليمن خلال 6 سنوات الماضية. يعني لماذا عارضت أمريكا والسعودية وجود سفير إيراني في صنعاء وما هي دلالات ذلك؟
طبعاً سبب المعارضة يعني هم حسب ظنهم يعني يدافعون عن الشرعية هم نصبوها على الشرعية يعني شرعية هادي في حين أن هادي لم يخرج من الصندوق الانتخابي ولم يخرج يعني بفعل الإرادة الشعبية في اليمن يعني هو وشخص مفروض يعني رادوا أن يفرضونه على الشعب اليمني ورفضه الشعب اليمني لأنه أداة يعني واضح يعني هو أداة بيد السعودية وهو ذات بيد القوى الأخرى. وكما تلاحظون يعني هو يدعي يتمتع بشرعية ولكن لا يجرؤ على أن يبقى حتى يوم كامل يعني في اليمن. لاحظنا ماذا حدث يعني عاد وزراء في قبل أيام لاحظنا الانفجار الذي حدث هناك يعني رفض تام رفض شعبي تام ورفض سياسي من قبل كل القوى السياسية الشريفة في اليمن لهذا الوجود. وبالتالي هم يريدون أن يوحوا بأن هناك قطيعة من قبل الدول ضد حركة أنصار الله يعني. وبالتالي ليس من صالحهم أن يذهب السفير لأن ذهاب السفير هو يعني اعتراف بصنعاء واعتراف بشرعية الحكومة القائمة في صنعاء وهم وهذا الشيء على خلاف ما هم يريدونه. وبالتالي طبعا هناك رفض. الرفض الآخر أيضا هم لا يريدون أن يكون هناك إيرانيا موجودا في اليمن لأنهم يعرف وجود الإيراني هو لصالح الشعب اليمني.
طيب.
لأن إيران دولة مقتدرة دولة تمتلك كل التكنولوجيات وكل الإمكانيات واستطاعتها أن تساعد هذا الشعب. وبالتالي هم يريدون أن يبقى هذا الشعب وحيدا حتى يستطيعوا الانقضاض عليه ونصفه بالكامل وتدميره.
طيب أستاذ مصدق يعني هناك اتهامات أمريكية وسعودية لإيران بدعم اليمن وإرسال الأسلحة والصواريخ إلى هذا البلد الواقع تحت العدوان، كيف تعلق؟
طبعا هذا الكلام نسمعه دائما يعني أولا إيران لا تبع الصواريخ يعني هم يحاصرون اليمن برا وبحرا وجوا ولم يتمكنوا حتى أن يضبطوا شحنة واحدة يعني من الصواريخ أو حمولة واحدة من الأسلحة التي ذهبت من إيران. ربما عملوا تمثيليات يعني سيناريوهات واهية ملفقة وادعوا بأن هذا الشيء. أولا إيران لا تتعاطى بهذا الشكل. إيران تبعث صواريخ ونحن نعلم يعني هناك أقمار صناعية هي ترصد حتى حركة النمل على الأرض يعني ترصد أصغر دابة تمشي على الأرض هم قادرون على رصدها. فنحن نطلب صور يعني عبر الأقمار يعني تؤكد هذا الشيء. إيران تقدم استشارة يعني بمفهوم آخر إيران لا تقدم السمك لأحد وإنما تعلمهم كيف يصطادون السمك. إيران تقدم الاستشارات نحن لا ننكر هذا الشيء يعني أي دولة إسلامية أي شعب إسلامي يحتاج مساعدة للوقوف ضد الظلم والاضطهاد الذي تعرض له إيران تساعده يعني تساعده بتقديم الخبرة له وتحصينه وترشده إلى كيفية استحصال مقومات القوة. هذا ما تفعله إيران حتى مع الشعب اليمني. هذا الكلام غير وارد، يعني هذه الصواريخ يعني الذين يدعون يمن صنع يمني، يعني واضح يعني هذه الصواريخ الإيرانية واضح، يعني صواريخ إيرانية عابرة للمحيطات، يعني هي بإمكانها أن 1000 كيلومتر أيضا تذهب يعني، وبالتالي الصواريخ الإيرانية تختلف يعني، كلها أسلحة ابتدائية بسيطة، ولكن هناك عناية إلهية، هناك رحمة إلهية، هناك إسناد وإلهي، هو يقف وراء الشعب اليمني لأنه شعب مؤمن وهو يدافع دفاعا مقدسا، وبالتالي أن الله سبحانه وتعالى يقف إلى جانب هذا الشعب، وهذا هو سر انتصار الشعب اليمني، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. هذه المصداق، هذه الآية ينطبق على الشعب اليمني، وبالتالي الشعب اليمني رغم ضآلة إمكانياته التسليحية والعسكرية وأيضا ضآلة يعني تعداده السكاني مقارنة مع دول العدوات، هو المنتصر اليوم، يعني هو بيده زمام المبادرة ونقل المعركة إلى مديات أبعد، ولم يتمكن العدوان من تحقيق أي غرض رغم أنه وعد بأن يقضي على أو يحقق أهدافه في اليمن من الأسبوع الأول من العدوان الذي تم قبل 5 سنوات، وهو يتجه نحو العام السادس يعني. هذا الكلام كلام عجز يعني، هم لأنهم لا يستطيعون أن يقاوموا الشعب اليمني ولا يريدون أن يقولوا أنهم ضعفاء، لذلك يربطون دول كبرى في هذه المنطقة وكأنهم يحاربون إيران، وهذا لا ليس له أي
أستاذ مصدق فور، الكاتب المحلل السياسي من طهران، شاكر لكم الحضور في لقاء اليوم، وأتمنى ألقاكم في لقاءات أخرى إن شاء الله، مع السلامة. أعزائي الكرام، وفي الختام نقول أن إيران باتت قريبة من الحس الشعبي اليمني، وباتت تعبر عن الواقع القانوني الدولي لدعمها شعبا يتعرض للعدوان، وأنها تدافع عن الحق والحقيقة. وحتى نلتقيكم في لقاءات أخرى، نستودعكم الله، كنا معكم في برنامج اليمن التصدي والتحدي تحت عنوان اليمن وغربلة الحقائق، كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
علام ومن يفرقنا ويغوي، سيظهر زيفه والدهر يروي، وتلفظه الرباب كيف تأوي.
يماني أنا جزرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا، وإن ثامن وعزا لا يبالي،
أنا الفتح المبين بكل سطع، أنا الدين القويم هوى ورشدا، أنا صنعاء يا عدن التاخير.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا في عمر الورود نضحك معاه معاه أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينفر لنا نجوم تجمعنا الفرحة طول ينبض بينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليك يسأل من هالماضي شنه ظلك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في لقاء جديد لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو الآداب الشرعية التي تجعل البيت العائلي سعيدا. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، مع تمنياتنا لكم بالحياة السعيدة.
أيها الإخوة والأخوات، جاء في الحديث عن أهل البيت الأطهار عليهم السلام: جنة المؤمن بيته. نعم، فالبيت الذي تحكمه الآداب الإيمانية جنة لساكنيه، فيه يشعرون بالراحة والمتعة ويتنعمون بملذات الحياة التي أحلها الله سبحانه لعباده، وفيه يشعر الإنسان بحرية لا يشعر بها خارجه. لكن كثيرا من البيوت يعاني أفرادها من التعب النفسي وعدم الاستقرار بسبب عدم رعاية القيم الإسلامية في التعامل بين أفراد العائلة، فعليهم جميعا واجبات وفروض يؤدونها ليتنعموا بالراحة والطمأنينة، ويتعلموا كيف يواجهون المجتمع وكيف يصادقون الآخرين وكيف يكونون رجالا صالحين. وعلى الأب مسؤولية إعداد الجو العائلي البهيج، ويجتمع مع أبنائه كل يوم ويعلمهم أداب الإسلام في أداء الفرائض وكسب المال الحلال وطاعة أولي الأمر، ويعلمهم أداب الإسلام في الاتحاد والمحبة وترك العداوة والبغضاء ونبذ العادات السيئة، ويعلمهم إطاعة الوالدين وقراءة القرآن الكريم وتلاوته وأداء الصلاة والمحافظة عليها وطاعة الأم والإحسان إليها والالتفاف حولها.
ومن واجب رب البيت أن يرعى شؤون والديه إذا كانا يعيشان معه. البيت المسلم فيه روابط قوية وعلاقات متينة، تشد الأب بأبنائه وتشد الأم بأولادها ذكورا وإناثا. والأب يحترم والديه ويقدرهما ويدعو أولاده لاحترامهما. قال تعالى في سورة الإسراء المباركة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مستمعينا الكرام، ولكن ما هي أهم واجبات الوالدين تجاه أولادهما الذين أمرهم الله برعاية الوالدين بكل هذا التأكيد؟ لنستمع إلى إجابة ضيف هذه الحلقة من برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا المنهاج التربوي من ناحية النظرية الإسلامية هي برنامج تربوي متكامل، حيث هناك تقسيم علمي لمراحل الأبناء، فالمرحلة إلى التربية التنمية البدنية وتعويدهم على المهارات الصحيحة إلى عمر السابعة، وبعد السابعة إلى عمر الرابع عشر، وتعليمهم الآداب المعنوية والآداب الخلقية، وبعد بلوغهم الرابع عشر من أعمارهم هناك تربية الصداقة والعلاقات الاجتماعية الفاعلة. ولكل مرحلة من هذه المراحل لها أدواتها ولها مناهجها ولها برامجها. فالواجب الآباء في مرحلة الولادة هناك يعني أمور تتعلق بالآداب الدينية، كان يؤذن له في اليمنى ويقام له في اليسرى ويحنك ثم يعق له، هذه الآداب التي نصت عليها الشريعة هي إعطاء عنوان أن المنهج التربوي الإسلامي هو منهج معنوي ومنهج خلقي، وأن المطلوب من تربية الإنسان وإعداده لأن يكون عنصر في مجتمع الإيمان ومجتمع التوحيد. ولذلك من الآداب الواجبة على الأبناء أن يحسنوا غذاءه بالغذاء الطاهر وبالغذاء الحلال، وأن لا يدخل في غذائه الخبائث ولا أن يدخل في طعامه المال الحرام. أن يحسن الآباء تسمية هؤلاء الأبناء بإعطائهم الأسماء الجميلة التي لا تشعر الطفل عندما يكبر بخجله من اسمه. الأمر الآخر هو تهيئة البيئة الصالحة لتربيته وإبعاده عن كل المشاهد التي ترسخ في الطفل قبل أن تتفتح ملكاته، تترسخ فيه ملكات سيئة، بأن يبعد عن أماكن السباب وأماكن الشتائم، وأن يبعد عن الصراخ والمواجهة، لأن كل ذلك ينعكس في العقل الباطني للأبناء ويعكس عليهم في سلوكهم. فإذا بالإضافة إلى الآداب الواردة بالسنن النبوية الشريفة من الأذان والإقامة والتصدق بوزن شعره فضة وعقل له والختان، كل هذه آداب شرعية منصوص عليها، هي عملية تهيئة هذا المولود لأن يكون عنصر فاعل في المجتمع، وبعد تسميته بالأسماء الجميلة والأسماء الطيبة يوضع هذا الطفل في مناخ لا يسمع فيه لغو ولا تأثيم، بل يكون هذا المناخ دائم فيه ذكر الله، ولأن الطفل الصغير يقلد من دون معرفة أبويه في عاداتهم وتقاليدهم، وبعد ذلك عندما تتفتح مواهبه تصبح هذه الأمور المنعكسة فيه تصبح جزء من سلوكه وجزء من حياته. فالأهل يجب أن يهيئوا للولد يكون في مناخ آدابي ومعنوي، من أن يصطحبوه إلى مجالس الخير ويبعدوه عن مجالس السوء، أن يعلموه كل الأمور التي تدل على قيم ومكارم الأخلاق.
أعزائي الأفاضل، البيت في الإسلام لا يحقق الرفاه والسعادة لساكنه فقط، بل يوفر الراحة والأمان والسلام لكل من يلجأ إليه من الأقرباء والجيران والفقراء والمحتاجين، وفيه يقرى الضيف وبه توصل الأرحام، ويجد فيه الجار ملجأ وملاذا إذا أصابته شدة أو نابته مشكلة. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: خير البيوت بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوتكم بيت فيه يتيم يساء إليه، ومن أعان يتيما حتى يستغني أوجب الله له بذلك الجنة. وعن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الحسن عليه السلام: يا بني سل عن الجار قبل الدار، وعن الرفيق قبل الطريق. وقال عليه السلام: حسن الجوار يعمر الديار ويزيد الأعمار.
عزيزي المستمع، إدارة البيت من مسؤولية الأب، فهو الذي يستطيع بحسن تعامله وذكائه وحبه للآخرين أن يجعل منزله سعيدا. المنزل الصالح هو المكان الذي تشيع فيه أجواء السعادة ويشعر الإنسان فيه بالراحة والهدوء والاستقرار، فلا تجد هناك إثارة للأعصاب ولا نهرا ولا تقريعا ولا جدلا صاخبا ولا مناقشة حامية لأمر تافه ولا نظرة شرداء ولا افتقادا للحب والعطف والحنان، ولكن تجد فيه الأمن والسلام والحب والحنان. البيت هو المكان الذي يتلقى فيه الطفل أول دروس الحياة، وفيه ينمو ويترعرع على الخصال.